التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بدعوات برلمانية لتعديل اتفاقية الجزائر، ونطلع أيضا على طبيعة مشروع لأرشفة البصرة ثقافيا وتاريخيا. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهر إيقاعات ورؤى. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم مرافقة الزميل فارس عمر في تغطية لأخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، ملف بلاك ووتر لن يغلق بقرار قاض واحد، وثورة المحافظات على موازنة 2010. أعلنت الحكومة العراقية أنها ستلاحق قضائيا شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية بتهمة المسؤولية عن قتل مواطنين عراقيين، وجاء الإعلان بعد قرار قاض اتحادي أمريكي إسقاط التهم الموجهة إلى عدد من منتسبي شركة بلاك ووتر بقتل 14 عراقيا في حادثة ساحة النسور في بغداد عام 2007. الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية إسقاط التهم، وأبدى استياءه واستغرابه واصفا القرار بالمجحف والاستفزازي لمشاعر العراقيين. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء قرر الطلب من ذوي الضحايا والمتضررين إعطاء وكالات لمكتب الاستشارات القانونية في مجلس الوزراء لرفع دعاوى الحق المدني ضد شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة، مشيرا إلى الإعلان عن آليات إعطاء الوكالات للمواطنين في وقت قريب. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن حكومته سترفع دعوى قضائية ضد شركة بلاك ووتر في العراق والولايات المتحدة ردا على قرار المحكمة الأمريكية إسقاط التهم عن منتسبي الشركة.
قمنا بما ينبغي علينا لحماية أرواح المواطنين وأخذ الحق من الذين ارتكبوا الجريمة، وشكلنا لجان وقمنا الدعوة نحن من قبلنا على شركة بلاك ووتر سواء كان في أمريكا أو سنقيمها هنا في العراق.
عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون مكين أعرب هو الآخر خلال مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء عن الأمل بنقض قرار المحكمة الاتحادية في بلده.
نحن نحترم حكم القانون ونأمل ونعتقد بأن يستأنف القرار. نقدم مواساتنا لعائلات القتلى والمصابين في هذا الحادث المؤسف، ونعبر عن أسفنا البالغ لصدور هذا القرار، لكنه صدر بموجب حكم القانون.
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر أيضا أن يطلب من حكومة الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عبر المحاكم الأمريكية بما يضمن إنزال القصاص بالجنان. إذاعة العراق الحر التقت سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي الذي أكد أن الحكومة العراقية لن تكتفي بما ستفعله وزارة العدل الأمريكية لاستئناف القرار.
علينا أن نتذكر أولا أن القضية اللي صدر بها بيان من المحكمة الفيدرالية كانت قضية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، يعني جهة داخلية أمريكية، ما كانت مرفوعة من قبل جهة عراقية، والقرار صدر بناء على مسألة فنية خلل فني في الدعوة. المدعي العام استند إلى تصريحات كانت صادرة من المتهمين في ظروف معينة ما تسمح باستعمالها. مسألة فنية. احنا من الناحية العراقية يجب ان نتابع الموضوع بنشاط. اولا قرار مجلس الوزراء حث وزارة العدل الأمريكية باستئناف هذا القرار، بس احنا ما راح نكتفي بهذا، راح نبتدأ بدعاوى صادرة من عندنا تمثيلا للضحايا، لمصالح الضحايا. يجب ان نعول على ما يجري بالساحة الأمريكية من قبل الحكومة الأمريكية.
وأوضح سفير العراق في واشنطن سمير الصميدعي الفرص المتاحة للطرف العراقي كي يضمن حقوق الضحايا العراقيين، سواء من الناحية الجنائية أو التعويض في المحاكم المدنية.
أنا أعتقد أن الموضوع هو مو إعادة محاكمتهم، وإنما رفع قضايا جديدة بطريقة جديدة. هناك جانبين، الجانب الجرمي والجانب المدني. حتى إذا فشلنا في الحصول على أحكام جرمية تدين هؤلاء، هناك مجال في المحاكم المدنية في الحصول على تعويضات، حتى إذا كما قلت يعني يتعذر تجريم هؤلاء.
قرر القاضي الاتحاد الأمريكي إسقاط التهم الموجهة إلى منتسبي بلاك ووتر بسبب أخطاء ارتكبها الادعاء العام في استخدام إفادات المتهمين في القضية، حتى أن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن أدمون غريب أشار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن هيئة الادعاء تصرفت وكأنها هيئة دفاع عن المتهمين.
كان هناك من يقول أن الأدلة لم تكن متوفرة، ولكن بعض المحامين الأمريكيين الذين تابعوا هذه القضية قالوا بأن أنه كانت هناك الكثير من الأدلة التي كان بإمكان المدعمين العامين استخدامها لتعزيز مواقفهم، ولكنهم بدلا من ذلك كانوا قد قالوا للمتهمين أعطونا اعترافاتكم أو بياناتكم وكونوا صريحين، لأننا لن نستخدم المعلومات ضدكم في دعاوى جنائية. ولكن استخدمت هذه الاعترافات أو هذه البيانات أمام هيئة المحلفين، وتم فعل ذلك رغم تحذيرات حتى من بعض كبار المحامين في وزارة العدل، لأنهم كانوا يعتقدون بأن استخدام هذه البيانات سيؤدي إلى رفض الدعوة. وأيضا كان هناك اعتقاد بأن بعض المدعين العامين حاولوا ربما باستخدام هذه الأساليب الوصول إلى هذه النتيجة وهي رد الدعوة، وأن بعضهم تعامل وكأنه محامي عن المتهمين.
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية أدمون غريب أن يكون للقضاء الأمريكي موقف مغاير عندما يعاد فتح ملف قضية بلاك ووتر، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التوثق من اتخاذ الإجراءات السليمة هذه المرة، سواء من الجانب العراقي أو الجانب الأمريكي.
طبعا الكثير سيعتمد على الإجراءات التي ستتبعها أولا الحكومة العراقية من جانبها، ولكن من ناحية أخرى الإجراءات التي ستتبعها وزارة العدل الأمريكية عندما يعاد تقديم هذه الدعوة إلى المحاكم الأمريكية. وأعتقد هذه المرة أن المحاكم الأمريكية ستتبنى مواقف ربما تكون أكثر توازنا من تلك التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت.
قال المسؤولون العراقيون أن الحكومة تدرس الآن تكليف مكتب محاماة في الولايات المتحدة لإعادة فتح ملف شركة بلاك ووتر من جديد ومقاضاة المتهمين بقتل مواطنين عراقيين. شهران وتنتهي دورة مجلس النواب بعدما تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 7 من آذار المقبل، وتنتظر موافقة المجلس خلال ما تبقى من الفصل التشريعي الأخير قوانين عديدة بينها قوانين بالغة الأهمية. وكان رئيس مجلس النواب عياد السامرائي أعلن في جلسة يوم الثلاثاء تخصيص أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للتصويت على القوانين الجاهزة محددا عددها بـ10 قوانين. وأضاف السامرائي إن المجلس يمكن أن يصوت على موازنة 2010 الأسبوع المقبل، ولكن تحديد الأسبوع المقبل للتصويت على الموازنة يبدو موعدا مفرطا بالتفاؤل في ضوء الاعتراضات التي أبدتها مجالس المحافظات بسبب التخفيضات الحادة في تخصيصاتها. وكانت النجف وادعت عام 2009 باستضافة اجتماع لمجالس محافظات الوسط والجنوب لإعلان رفضها مشروع الموازنة ومطالبة الحكومة الاتحادية بزيادة الاعتمادات المخصصة لها. والتقى وفد المحافظات يوم الثلاثاء برئيس مجلس النواب عياد السامرائي لنقل وجهة نظرها. وفي هذا الشأن قال رئيس لجنة الاستثمار والإعمار في مجلس محافظة النجف أمجد شهاب الجعفري الذي حضر الاجتماع في حديث لإذاعة العراق الحر إن ما يخصص للمحافظات نسبة ضئيلة مما يدخل خزينة الدولة من عائدات.
الأرقام تتحدث على أن 30% من إيرادات الدولة من إيرادات النفط تتحول إلى الوزارات، و5% فقط من هذه الإيرادات تذهب إلى مجالس المحافظات جميعا بما فيها مجالس محافظات إقليم كردستان. هذا يعني أن الحكومة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات أولا، ولكن في الحقيقة أن مجالس المحافظات معنية بهذه الخدمات، والمواطن لا يعرف الحكومة ولا يعرف البرلمان في تقديم هذه الخدمات، وبالتالي نحن في الواجهة الأولى أمام المواطنين.
رئيسة اللجنة الإدارية والقانونية في مجلس محافظة البصرة بسمة داخل السلمي من جهتها أكدت لإذاعة العراق الحر أن لدى المحافظة جملة مطالب، لا سيما وأن البصرة تجسد مفارقة مأساوية بين ما تتوفر عليه من ثروة وما تعانيه من حرمان.
حتى نوضح مظلومية محافظة البصرة عمدنا إلى رفع مجموعة من المطالب التي تستحقها البصرة والتي ترفع جزء من مظلوميتها من ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب وإلى آخره من المظالم الكثيرة التي تحتاج إلى أموال وأموال لمعالجتها. من هذه المطالب نطالب في مجلس محافظة البصرة بتخصيص نسبة 3% من واردات النفط للمحافظة، بالإضافة إلى جباية 1% من المنافذ الحدودية، ونطالب مع باقي أخواننا بتخصيص نسبة 50% من موازنة الوزارات إلى الميزانية تنمية الأقاليم، والتي بالاتفاق مع باقي مجالس المحافظات أصبحت مطالبنا هي 25%. ثم رفعنا هذا إلى مجلس النواب والتقينا بالسيد رئيس مجلس النواب واستبشرنا خيرا.
إذاعة العراق الحر التقت رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي الذي أكد ما قاله ممثلو المحافظات بشأن تخفيض مخصصاتها في الموازنة العامة وتفهم المسؤولين لوجهة نظرها.
مجالس المحافظات هي التي تضع الميزانية الخاصة بالمحافظة وترفعها إلى مجلس الوزراء، وثم المصادقة يكون من قبل مجلس النواب. هذه الموازنة تم تخفيضها إلى الثلث. هذه الأخطاء الفنية ممكن تصحيحها في داخل الموازنة ذاتها دون أن تأثر على الموازنة بإطارها العام. هذه المشكلة تم مناقشتها مع السيد وزير المالية وتفهم لهذا الوضع.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون اعترفت باعتراض جميع المحافظات عمليا على خفض تخصيصاتها في موازنة 2010 مبينة ذلك بالأرقام، ولفتت في الوقت نفسه إلى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة.
حقيقة هناك شكوى من أكثر المحافظات أو إذا لم يكن جميعها حول التخصيصات القليلة التي لها، مما تجعلها غير قادرة على تقديم خدمات إلى المواطنين. سنحاول حل هذه المشكلة عن طريق مناقلة الأموال في الوزارات الخدمية إلى المحافظات، وتكون مرتبطة بمجالس المحافظات حتى تستطيع مجالس المحافظات والمحافظين تقديم خدمات إلى الجمهور، لأن ما مخصص إلى تنمية وعمار المحافظات هو أقل من السنة الماضية. السنة الماضية كان 4 تريليونات، هذه السنة 2.6 تريليون توزع على حسب عدد سكان كل محافظة، مما يجعل المبالغ قليلة جدا لا تستطيع أن تقدم حتى مشاريع صغيرة للمواطنين.
رئيس الكتلة الصدرية نصار الرباعي تحدث عن إمكانية الاستجابة لمطالب المحافظات دون إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة، ورئيسة اللجنة المالية آلاء السعدون أشارت إلى محاولة رفع الحيف عن طريق المناقلة، ولكن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمى خليل استبعد التوصل إلى حل في هذه المرحلة المتأخرة محملا مجالس المحافظات مسؤولية ذلك.
حسب القانون الدولي العراقي واضحا بين الوزارات ومجالس المحافظات تقدم خطتها الاستثمارية ومشاريعها في الشهر السادس، لذلك أعتقد الآن نطالب بنقل هذه التخصيصات، أعتقد أنها متأخرة، جاءت متأخرة. نحن في اللجنة الاقتصادية نرى أن تأتي مبكرا، لأنها حسب الخطة المرسومة لسياسة الدولة العراقية أن تأتي هذه المقترحات إلى الدولة العراقية منذ الشهر السادس من السنة المالية.
كان مجلس الوزراء وافق منذ تشرين الأول الماضي على موازنة 2010 بتخصيصات قدرها نحو 72 مليار دولار، بضمنها الموازنة التكميلية لعام 2009 البالغة اعتماداتها نحو 4 مليارات و600 مليون دولار. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبا فلشبا.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الأزمة الحدودية الأخيرة بين العراق وإيران فتحت الباب أمام دعوات ومطالبات شعبية ورسمية لإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما يضمن حقوق العراق في أراضيه وعدم تجاوز الجانب الإيراني عليها مستقبلا. ويبدو أن هناك تحركا لبعض أعضاء البرلمان تجاه المطالبة بالتفاوض مع الجانب الإيراني لتعديل اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975. حيدر الرشيد معكم من بغداد.
الأزمة الحدودية الأخيرة بين العراق وإيران والتي نتجت عن قيام الجانب الإيراني بالتوغل إلى داخل الأراضي العراقية والسيطرة على أحد الآبار النفطية الواقعة على الحدود المشتركة في محافظة ميسان، فتحت هذه الأزمة الباب أمام دعوات ومطالبات شعبية وبعضها رسمية تدعو إلى أن يعاد النظر بالاتفاقيات الموقعة مع إيران بما يضمن حقوق العراق في أراضيه وعدم التجاوز من قبل الجانب الإيراني عليها مستقبلا. وتشير بعض الأنباء المترشحة من مجلس النواب العراقي إلى أن هناك تحركا من قبل بعض البرلمانيين باتجاه مطالبة الحكومة العراقية بالتفاوض مع الجانب الإيراني من أجل تعديل اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين عام 1975، كما يبين النائب في البرلمان وائل عبد اللطيف.
دعوت الحكومة كثيرا إلى وضع هذه الطاولة، هذه الاتفاقية موضع الجد، إما أن نعترف بهذه الاتفاقية بالكامل ونعترف بكل الحدود المرسمة بموجب بروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية، أو أننا نطلب إلغاء هذه الاتفاقية من الحكومة الإيرانية بالتشاور مع الحكومة الإيرانية طبعا على اتفاق أنها اتفاقية ثنائية، أو أن نلجأ إلى الحل الثالث نطلب من الجانب الإيراني إجراء بعض التعديلات على هذه الاتفاقية بموجب إرادة الدولتين.
الحكومة العراقية ممثلة بمجلس الوزراء أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن حل الخلافات الحدودية مع بلدان الجوار يتم عن طريق اللجوء إلى الجهد الدبلوماسي. وبخصوص الاتفاقية موضع الجدل، أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد إلى أن مسألة تعديلها غير واردة في الوقت الراهن من غير أن يستبعد إمكانية ذلك.
الحكومة العراقية لحد الآن ما يعني ما أخذ قرار بهذا الشأن وكيفية التصرف بشأنه، هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحصل، بس يعني ما متخذين قرار لحد الآن بهذا الشأن.
الاتفاقية التي وقعها آنذاك نائب الرئيس العراقي صدام حسين مع شاه إيران محمد رضا بهلوي كانت سببا في اندلاع نزاع مسلح بين البلدين عام 1980، وتم إلغاؤها من قبل الجانب العراقي إثر ذلك، لكنه عاد للاعتراف بها سنة 1990 إبان غزوه للكويت. ولكونها اتفاقية ثنائية ملزمة وموثقة لدى الأمم المتحدة، فإن إعادة النظر بها أو تعديلها بشكل منفرد هو أمر يفتقد إلى الشرعية من الناحية القانونية، كما يخبر الخبير القانوني طارق حرب.
هذه الاتفاقية تم تصديقها وتأشيرها لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، فطلب أحد الأطراف التنصل من أحكام الاتفاقية أو تعديلها يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر، يعني لا يجوز لأي طرف الانفراد في تعديل هذه الاتفاقية.
الجانب الإيراني عبر في مناسبات عدة عن تمسكه بما جاء في اتفاقية الجزائر ولم يبدي ليونة بشأن تعديل بعض فقراتها، وهذا ما قد يصعب الأمر على المفاوض العراقي في حال وضعت على طاولة المفاوضات، والتي هي بحسب رأي النائب وائل عبد اللطيف الحل الأسلم لمعالجة هذه القضية بين الحلول الثلاثة المتاحة.
أنا أعتقد أن الإقرار بها غير صحيح، رفضها غير صحيح، ولكن إجراء تعديل على بعض بنود الاتفاقية أمر أعتقد وضع العراق ووضع إيران تستدعي ذلك. لهذا نأمل من الدبلوماسية العراقية، من وزارة الخارجية، من مجلس الوزراء أن يبادر بهذا الاتجاه، وسوف يلقى كل الدعم من مجلس النواب العراقي.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي مراقبون من قادة الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، وبمناسبة الذكرى 89 لتأسيس الجيش العراقي، أشاروا إلى أن قوات الجيش وصلت من الجاهزية والكفاءة ما يمكنها من استلام الملف الأمني في عموم العراق، مشيدين بوطنيته وعدم انحيازه إلى أي جهة حزبية أو سياسية. عدد من المواطنين في الأمارة عبروا عن ثقتهم بالمؤسسة العسكرية التي استطاعت أن تعيد هيكلتها من جديد. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
يحتفل الجيش العراقي في عامه 89 وسط تنامي وتطور في قدراته العسكرية بحسب المراقبين من قادة الأجهزة الأمنية. رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة ميسان محمد الشياع أشار إلى أن الجيش العراقي وصل من الجاهزية والكفاءة ما يمكنه من استلام الملف الأمني في عموم العراق.
من خلال تقييمنا للأجهزة الأمنية وخصوصا أفراد الجيش العراقي، وصلوا إلى مرحلة من الجاهزية والكفاءة بما يمكن هو من استلام الملف الأمني في عموم البلاد، وبالتالي إنهاء حقبة مهمة في تاريخ العراق الجديد وهي تواجد القوات المتعددة الجنسيات. نأمل أنه يكون هناك تأكيد على تطوير البنى التحتية للجيش العراقي لكي نصل به إلى مصاف الأجهزة أو مستوى الجيوش التي تطورت حيث الجاهزية والعدد والأساليب والتقنية.
ويرى آمر موقع الميمون العسكري العميد حامد عبد الله أن الدعم الذي يتلقاه الجيش العراقي من الحكومة العراقية ورفضه بالكفاءات العلمية ستمكنه من الوصول بالعراق إلى بر الأمان.
مطلوب الدولة عينها على الجيش وتقدم لك كل الإمكانيات، وكل المسؤولين والسادة المسؤولين عفوا يقدمون لك كل الإمكانيات، تدعم السيد وزير المعالي وزير الدفاع والقائد الأمني ويوفرون كل المستلزمات لإنجاحها، والجيش إن شاء الله يكون السور العظيم من أجل أن يوحد الوطن، وبالتالي بالتدريب ثم التدريب ورفع الجيش بالكفاءات العلمية راح يؤدي دوره وإن شاء الله العراق يطول الاستقرار. من الميزات اللي انتاج بها المقاتل العراق تدريب وتوجيهات مع علي وزير الدفاع عدم الانتماء إلى أي حزب الولاء المطلق للوطن.
نعم.
وهذه هي توجيهات عليا وعلى كل مقاتلين الأعزاء وموقعين نموذج تعرض عدم الانتماء لكافة الأحزاب، بل الجيش يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب.
مواطنون عبروا عن ثقتهم بالمؤسسة العسكرية لما تتمتع به من مهنية وحيادية.
الجيش العراقي ومنذ تأسيسه أثبت فعالية واندماج مع المواطن، على الرغم من أن السلطات المستبدة استطاعت أن تجير هذا الجيش وأن تحطم من معنوياته، إلا أن الجيش العراقي ظل صاحب عطاء دائم. وبعد انهيار المؤسسة السابقة ومؤسسة صدام حسين استطاع الجيش أن يعيد هيكلة نفسه وبنائها من جديد.
لدينا ثقة عالية جدا بهذه المؤسسة، ونتمنى أن تسلح هذه المؤسسة بأسلحة ومعدات حديثة لكي تقاوم الإرهاب. بالنسبة إلى الحيادية، طبعا المؤسسة العسكرية أكثر حيادية من الشرطة، لديها حيادية كبيرة جدا ولا تميل إلى أي حزب أو جهة سياسية.
الجيش العراقي وعبر هذه السنوات التي تلمسناها بعد السقوط استطاع أن يثبت أنه ابن البلد البار، وأن يقدم تضحيات كبيرة خصوصا في مواجهة الإرهاب.
إلى ذلك قدم عدد من منتسبي الجيش العراقي في قيادة الفرقة العاشرة في محافظة ميسان التهاني إلى الشعب العراقي وأمنياتهم بأن يتم القضاء على الإرهاب والعيش بعراق آمن ومستقر.
نهنى الشعب العراقي الكريم وبالخصوص القوات المسلحة بهذا العيد الأغر، عيد تأسيس الجيش العراقي الذي تأسس لخدمة العراق ولحماية العراق ولحماية الشعب العراقي، والذي كان سباقا بالدفاع عن الشعب وقيادة الثورات ضد الظلم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يتأسس جيش جديد عقائدي بعيدا عن الميون والاتجاهات والسياسية.
نقدم أحر التهاني والتبريكات إلى الجيش العراقي والشعب العراقي، ونتمنى للعراق السلام والأمان والرفاه والإطمئنان إن شاء الله، ويأخذ محله ومكانته بين الدول العالم.
مناسبة تأسيس الجيش العراقي الباسل، أقدم أحر التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي، وأن يحفظ العراق وأن ينجح الإرهاب ويعيش العراق في أمان وسلام، ومن الله التوفيق.
لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلاش باك. فلاش باك.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نتعرف خلاله على طبيعة مشروع لأرشفة البصرة ثقافيا وتاريخيا، وتقرير عن افتتاح منتدى ثقافي لوزارة النفط، ونزور أيضا الناصرية لنتعرف على استعدادات مكتب مفوضية الانتخابات. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، بإشراف وزارة الثقافة وبمساعدة باحثين وفنانين وأكاديميين، بدأ العمل بمشروع أرشفة مدينة البصرة ثقافيا ومكانيا من خلال جمع الوثائق وتصوير الأماكن وجمع الشهادات، ليكون انطلاقا لمشروع توثيقي كبير يحمل اسم السجل الوطني للثقافة العراقية بمساهمة عدد من الاتحادات والشخصيات الثقافية في المحافظات. إيماد جاسم والتفاصيل.
السجل الوطني للثقافة العراقية هو عنوان المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة وحاولت البداية به منذ عامين، لكن عدة ظروف حالت دون ذلك، وهو محاولة توثيقية للأماكن والشخوص والشواهد في كل المحافظات العراقية من خلال أرشفة صورية وفيلمية بمساعدة باحثين وفنانين وبإشراف دوائر مختصة في وزارة الثقافة. السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة المشرف على هذا المشروع أشار إن الوزارة وبما أتيح لها من إمكان بدأت بخطوة أولى لأرشفة البصرة ثقافيا ومكانيا بمساعدة مثقفي المحافظة ومجلس المحافظة والعديد من الفنانين والباحثين في بغداد والبصرة، ووجهت الدعوات إلى الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوثيق مدينة البصرة ذات الأرث الكبير بالصورة الفوتوغرافية والوثيقة والتصوير الفيلمي والتلفزيوني وبشهادات المؤرخين، ليكون ذلك بداية لتنفيذ مشروع السجل الوطني للثقافة العراقية الذي تطمح الوزارة بتنفيذه لعموم المحافظات.
مشروع ذاكرة البصرة الثقافية هذا مشروع أحد ثمار ارتفاع البصرة عاصمة للثقافة العراقية. المشروع في الحقيقة هو إحياء لمشروع سابق، وهو تكوين سجل وطني للثقافة العراقية. سعت الوزارة في وقت سابق للنهوض به، لكن لم يتحقق هذا المشروع لأسباب كثيرة. في البصرة استأنفنا هذا المشروع، ونتمنى أن يكون سابقة لتكراره لاحقا في كل مدينة تختار عاصمة للثقافة العراقية.
ماذا يتضمن المشروع وبأي تعاون من أي جهة؟
نعم، المشروع طبعا تعاون مع مجلس المحافظة في محافظة البصرة، وبتعاون مع رموز ثقافية وأكاديمية بارزة في المحافظة. هذه الركيزتين يعني مجلس المحافظة ورموز ثقافية وأكاديمية، نأمل أن يتم تكرارهم أو تكرار التعاون معهم في كل مدينة تختار عاصمة للثقافة. المشروع في الحقيقة يشتمل على توثيق وتغطية لكل معالم المدينة الثقافية، سواء المواقع الثقافية الموجودة، الشخصيات، الرموز الثقافية، اللهجات، الأزياء تلفزيونيا وصوريا، نعم فوتوغرافيا أيضا، وأيضا بالنسختين يعني باللغة الإنجليزية واللغة العربية.
وتكون هنالك بناية للأرشفة في البصرة؟
نحن نسعى لهذا في الحقيقة، ولدينا أفكار في هذا الصدد، وإن كان لحد الآن لم يفعل هذا الموضوع، لكن في ذهننا أن تكون هناك بالفعل بناية خلال الأشهر المقبلة، خاصة حينما يتوسع عمل المؤسسة.
ومن المساهمين في مشروع توثيق البصرة ثقافيا ومكانيا المصور الفوتوغرافي والمخرج خالد خزع المجيد، وهو من محافظة البصرة، أكمل تصوير الحلقة الأولى تلفزيونيا عن ميناء المعقل، ويتواصل مع عدد من الفنانين البصريين في أرشفة الأحياء القديمة فوتوغرافيا، وهو في بغداد الآن للتنسيق مع جهات وشخصيات للمساهمة في إحياء تراث البصرة وأرشفة المدينة. وقد عبر عن ارتياحه عن مستوى التعاون مع بعض المنظمات والاتحادات والشخصيات الثقافية.
انجزنا الحلقة الأولى وهي تتحدث عن المكان الذي أنشأ ثقافة المدينة. تضمن الحلقة بداية تأسيس ميناء المعقل وتحولاته، يعني تحولات الميناء وبسبب التحول مالته، وكيف أضفى ثقافة من خلال الإنجليز في ذاك الوقت إلى مدينة البصرة.
بأي الدوائر وأي الجهات استعانيت في بغداد من أجل إنجاز هذا المشروع المتكامل عن تاريخ البصرة ثقافيا؟
وزارة الثقافة حقيقة، يعني الفنانين والمثقفين وكثير كثير من الأسماء والرموز في البصرة إحنا على اتصال وتواصل معه وفي بغداد أيضا. طبعا هي أكيد محاولة أنه يقابل الأستاذ عبد سمعان باتحاد أدباء بغداد، وإن شاء الله هذا التعاون سيكون مجدي للعمل إن شاء الله.
برأيك ما هو أهداف هذا المشروع وما مدى الفائدة في أرشفة البصرة ثقافيا؟
ليس ثقافيا فقط وإنما حتى المكان، يعني هو يتحدث عن المكان وعن ثقافة المكان. هذا الموضوع جدا مهم، البحث عن الوثيقة المهمة، الوثيقة اللي تقريب يعني بدأت تضيع. احنا جمعنا كثير من الوثائق خاصة عن ميناء المعقل، وحاولنا أن نتصل بكل الأصدقاء وكل الذين لهم معرفة بهذا المكان.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة النفط العراقية إنهاء جميع الاستعدادات لافتتاح منتدى النفط الثقافي قبل نهاية كانون الأول الحالي، وسيقوم باستضافة أحد الأنشطة الثقافية أو الأدبية أو الفنية أو الرياضية أسبوعيا بهدف خلق جسر للتواصل بين وزارة النفط والشريحة المثقفة وإتاحة الفرصة للمبدعين لعرض إبداعاتهم من أجل دعم الحركة الثقافية في البلاد. المثقفون من جانبهم رغم ترحيبهم بالفكرة أبدوا تحفظاتهم عليها. محمد كريم معكم من بغداد.
في بادرة لعلها الأولى من نوعها تقوم بها جهة حكومية غير معنية بالشأن الثقافي أو الفني، أعلنت وزارة النفط العراقية إنهاءها جميع الاستعدادات لافتتاح منتدى النفط الثقافي قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي، والذي سيكون وسط العاصمة بغداد وسيضيف أسبوعيا أحد الأنشطة الثقافية أو الفنية أو الأدبية. إذاعة العراق الحر حاولت استطلاع الأسباب التي دعت وزارة النفط إلى تأسيسها هذا المنتدى، فجاء الرد على لسان الناطق باسمها عاصم جهاد الذي قال:
لدعم الثقافة والأدب ولفتح المجال أمام المبدع العراقي لعرض وتعريف نتاجه الفكري، وبالتأكيد أن الوزارة تسعى من خلال هذا المنتدى إيجاد أفضل العلاقات بين قطاع النفط والقطاعات الأخرى وتمكين هذه العلاقة لخدمة هذا البلد. إن وزارة النفط يعني اهتمامها لا ينصف فقط في تنمية الثروة النفطية، هناك ثروة أهم هي الثروة الفكرية، يجب الاهتمام بذلك لأنها هي ديمومة المجتمع، وحان الوقت لتهتم المؤسسات الحكومية بهذا القطاع.
وفي الوقت الذي أوضح فيه جهاد أن المكتب الإعلامي لوزارة النفط هو من سيعد منهاج عمل المنتدى سالف الذكر ويشرف على تنفيذه، تحدث في تصريحه لإذاعة العراق الحر عن طبيعة الأنشطة التي سيغطيها ذلك المنهاج.
سيتم استضافة الشخصيات الفكرية والثقافية وحتى الرياضيين وأيضا الندوات والعروض السينمائية والتلفزيونية وغير ذلك من النشاطات. أيضا هذا المنتدى سيستضيف النشاطات الاقتصادية العامة والنفطية بشكل خاص، سيستضيف خبراء في مجال النفط لإيضاح بعض الجوانب الغامضة عن نشاطات الوزارة.
من جهتهم، ورغم إعراب عدد غير قليل من المثقفين العراقيين عن ترحيبهم بفكرة إطلاق منتدى النفط الثقافي، إلا أن ذلك الترحيب جاء على ما يبدو مشوبا بالحذر لأسباب أتت بعضها على لسان الناقد السينمائي الدكتور مفيد سليمان.
يعني ماكو جهة تقيم صرح إلا وهذا الصرح سوف ينتمي لها، شاء هذا الصرح أم أبى، مهما أراد أن يكون حيادي. على العموم أي خطوة باتجاه بناء صرح ثقافي احنا نشجعها، يعني لان احنا ما نعرف موقفها بالضبط وسياستها وطريقتها وكيفيتها، ولكن على العموم هو صرح ثقافي راح ينبني بالبلد، فأي صرح ثقافي ينبني بالبلد نحن نشجعه.
فيما كان لمثقفين آخرين رأي معارض لفكرة إنشاء المنتدى جملة وتفصيلا، لأنها وبحسب قولهم تأتي بسبب تداخل الاختصاصات الذي تعانيه الدولة العراقية بعد العام 2003. يقول الإعلامي والكاتب هادي جلو مرعي:
العراق ما بعد عام 2003 عراق غير متخصص، أنا لا أجنح إلى فكرة أن الوضع السابق كان أفضل من الحالي، لا بالتأكيد الأمر متغير، يجب أن يكون التغيير على أسس مهنية على أسس تلبي متطلبات المرحلة الجديدة. نعم نحن نرفض ذلك، ولكن علينا أن نتفهم لماذا يحدث ذلك. ذلك يحدث لأن تداخل في الاختصاصات والتشابك المصالح وعدم احترام الأشخاص لأدوارهم وعدم اقتناعهم حتى بتخصصاتهم، يعني علينا أن نفهم من نحن ماذا نريد. نحن في العراق لازلنا لا نعلم من نحن ماذا نريد، كيف يمكن أن تجري الأمور، كيف يمكن نتفق مع حاجاتنا ومطالبنا أعتقد أن المرحلة الحالية لا يمكن أن تنتج أناسا واعين لتخصصاتهم واهتماماتهم.
كما يعتقد مرعي أن للأدب والفن والثقافة رجالها ومؤسساتها وهم أولى برعايتها من غيرهم.
المشهد الثقافي العراقي موجود وهنالك أناس متخصصون فيه، وهنالك اتحاد الأدباء، وهنالك منظمات ثقافية، وهنالك وسائل إعلام مختلفة، الفضائيات، الإذاعات، الصحف، المجلات، المجلات الدورية، مواقع الإنترنت، كلها تعمل في إطار دعم الثقافة، وهؤلاء يعرفون ما الذي يقومون به وماذا يريدون. أنا أنصح وزارة النفط وكل الجهات الحكومية لا تبيع الماء في حارة السقائين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مع قرب موعد الانتخابات النيابية تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار باستعداداتها التي تتضمن التنسيق مع الدوائر الخدمية لرفع ملصقات الانتخابات السابقة وتهيئة كوادرها لمتابعة الحملات الدعائية والإعلامية للأحزاب والكيانات السياسية، حيث يتنافس 324 مرشحا على 18 مقعدا انتخابيا. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
أكمل مكتب المفوضية العليا مستقل الانتخابات في ذي قار عملية استلام طلبات الأخوة المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل إن شاء الله. نحن بانتظار المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين الموقر لتبدأ بذلك الحملة الانتخابية. لدينا 324 مرشح ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة ذي قار يتنافسون على 18 مقعد بواقع 238 امرأة و86 من النساء ضمن قوائم المرشحين. لدينا 21 كيان يتنافس على 18 مقعد، من ضمنهم 8012 كيان مجموع وواحد كيان فردي. بهذا الصدد نحن لدينا تعاون مستمر وتنسيق مع مقامي القضاء الناصرية ومديرية بلدية ذي قار لغرض إزالة الملصقات السابقة. كل شوارعنا ملأة بالملصقات السابقة. لدينا غرامات وإجراءات قانونية بحق الكيانات المرشحين الذين لم يرفعوا ويزيلوا ملصقاتهم من انتخابات مجلس المحافظة السابق.
وأضاف مدير مكتب المفوضية علاء عبد عودة:
أكملنا كل إجراءاتنا اللوجستية ونحن بصدد استلام مواد الحساسة ومنصات الاقتراع. تم تهيئة الخطة الهرمية لتدريب كوادرنا البالغ 18,000 موظف سوف يشرفون على عملية الانتخابات. من يوم أمس بدأنا باستلام طلبات الأخوة الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني الذين يرغبون باعتمادهم كمراقبين للانتخابات. تم اختيار 3 من موظفين الأكفاء للإشراف على انتخابات الخارج. تم اختيار السيد رافع عبد الزرع الزيدي معاون مدير مكتب انتخابات ذي قار للإشراف على الانتخابات الخارج في تركيا، وسيد معمر محسن زوير مكتب مخاض ذي قار للإشراف على انتخابات الدنمارك، وتم اعتماد السيد عبد العزيز لفت للإشراف على المكتب الإقليمي في أربيل الذي يشرف على الإدارة التنفيذية لانتخابات الخارج.
ما هي استعداد المفوضية لحملاتها الانتخابية؟
نعم، لدينا ضوابط بالتعاون مع البلديات حول تخصيص مكان الأماكن للدعاية الانتخابية. هناك أماكن غير مسموح للمرشحين بإلصاق ملصقاتهم. هناك توجيهات للكيانات السياسية والمرشحين بعدم استخدام السبري وعدم كتابة على الجدران وعدم استخدام السيكوتين، مادة السيكوتين والمواد شديدة الاغتصاب. هناك إجراء جديد سوف يكون بالتعاون مع كل أخوة المرشحين إلى طريقة اعتماد دعاية انتخابية. سوف نستفيد من تجربة إقليم كردستان بانتخاباتهم الماضية من خلال الدعاية الانتخابية عن طريق الإعلان الضوئي والفيكس، وهي رخيصة الثمن ومظاهر حضارية تليق بجمالية المدينة.
كاظم العبيدي رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة أشار بأن نقابة الصحفيين قد أصدرت باجات خاصة بالتنسيق مع مكتب المفوضية لتغطية الانتخابات البرلمانية، مؤكدا على أن هناك خطة إعلامية من قبل النقابة لرصد كافة الخروقات الإعلامية من قبل الأحزاب والكيانات السياسية.
الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 7 آذار 2010 واحدة من الانتخابات المهمة للمواطن العراقي بصورة عامة وفي محافظة ذي قار بصورة خاصة. ودأبت نقابة الصحفيين فرع الناصرية منذ شهر بتسهيل عمل الزملاء الصحفيين والإعلاميين، وقد عقدنا ورشة عمل بين مفوضية الانتخابات مكتب ذي قار والنقابة على قاعة المهندسين من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين والإعلاميين. وقد قام مكتب ذي قار باستلام طلبات الزملاء بإصدار باجات لهم وتسهيل عملهم في يوم الانتخابات. الانتخابات. قامت نقابة الصحفيين بنشر زملاء صحفيين اسمهم الراصد الصحفي في كل قضاء وفي كل ناحية وفي مركز المحافظة من أجل رصد كل الخروقات الانتخابية، الدعاية الانتخابية ويوم الانتخابات. وسيقوم هؤلاء الزملاء بالاتصال بنقابة الصحفيين ونشر الخروقات على 1000 موقع تم الإعداد له موقع إلكتروني، وكذلك إعطاء من هذه الخروقات إلى مفوضية الانتخابات مكتب ذي قار.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجيك من الصبح اللي تجرحني تجرحني بجريح أمس وأجيك أجيك من الصبح كل شي ما مسوي لا كل شي ما مسوي أحسك مسيطر علي أنت خاطر قلبي بديك وكل شي ما مخلي باللي تجرحني تجرحني بجاري أنسى وأجيك أجيك من الصبح تجرحني بجريح أنسى وأجيك أجيك من الصبح كل شي ما مسوي لي كل شي ما مسوي
الصبح للمذياع تعنى واسمع
الباسل. والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري في المقامة اليمنية، ما كاد الجواهري ليريح ركابه في براغ مغتربا عن بلاده من جديد عام 1980، بعيدا عن دجلة الخير ومبتعدا عنها بسبب الأوضاع الإرهابية التي سادت العراق آنذاك، حتى تكررت إليه دعوات رسمية عديدة لاستضافته رمزا رائدا. ومن بينها دعوة رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية علي ناصر محمد، فتقبلها بسرور ليلبيها عام 1981 وليحتفى به بصورة بالغة قل نظيرها هناك، كما ينقل شهود عيان. ومن ضمن برنامج الزيارة يقام على شرف الشاعر الخالدي احتفال جماهيري حاشد في عدن، فيلقي فيه إلى جانب مختارات من قصائده القديمة، وكل قديمه جديد بحسب تعبيره، نونية عصماء نظمها بالمناسبة، ولم ينس أن يوثق في مطلعها انطلاق رحلته إلى اليمن من أبراغ موطن الثلج كما أسماها.
من موطن الثلج زحافا إلى عدني، خبت بي الريح في مهر بلا رسني، كأسي على صهوة منه يصفقها ما قيض الله لي من خلقه الحسني. من موطن الثلج من خضر العيون به لموطن السحر من سمراء ذي يزني، من كل مظلومة الكشحين ناعسة ميادة مثل غصن البانة اللدني. يا للتصابي أما ينفك يسحبني على الثمانين سحب النوق بالعطني، قالوا أما تنتشي إلا على خطر، فقلت ذلك من لهوي ومن ددني، سبحان من ألف الضدين في خلدي، فرط الشجاعة في فرط من الجبن، لا أتقي خزرات الذئب يرصدني وأتقي نظرات الأدعج الشدني.
تستمر القصيدة ذات 41 بيتا، ليشبك فيها الجواهري كعادته محاور متعددة بين العام والخاص والإيحاءات والوصف والاستعارة وغيرها كثير، فراحت أبياتها تتهادى على إيقاعات محسوبة باتقان متفرد.
خبت بي الريح في إيماض بارقة تلغي مسافة بين العين والأذن، لم أدرها زمنا تطوى مراحله أم أنها عثرات العمر بالزمن، والله ما بعدت دار وإن بعدت ما أقرب الشوط من أهلي ومن سكني.
يا الغريب
تخلي صرت مثلك غريب.
ثم يرد الشاعر في أبيات تالية التحية بمثلها وأكثر للمحتفين به والحاضرين الذين كانوا كفاءة تكريم شاعرهم الأخلد.
ويا شبابا أخلتني مروءتهم في أي محتضن من أي محتضن، لا يبلغ الشكر ما تسدون من كرم ولا يوفي بيان سابغ النعم، أتيتكم ومتاحي فيض عاطفة بها يثار جنان الأفوه اللسن، ألقي إليكم بما أنتم أحق به مما ينفس عن شجو وعن حزن، وناقل التمر عن جهل إلى هجر كناقل الشعر موشيا إلى اليمن.
وفي هذه المرة أيضا لم يفوت الجواهري مقامته اليمنية الجديدة، فراح يتباهى بشعره وعطائه وبرؤى اختطها مسارات متفردة في حياته الرحيبة بالتمرد والشموخ والمواقف، فقال:
ويا أحبائي، صفحا عن مكابرة من ملهم بغرور النفس مرتهني، يزهاه أن قوافيه منشرة يشد الحداة بها في الحل والضعن، إني وإن كان جرس الكأس يسحرني ويمتري ثمر السمار من شجني، لتستجم على الضراء خاطرتي كأنها نشوة العينين بالوسن، ويستبد بنفسي وهي حالمة من كبرياء القوافي زهو مفتتن، ما أرخص الموت عندي إذ يند فمي بما تحوك بنات الشعر من كفني، وما أرق الليالي وهي تسلمني يوم القراء لظهر المركب الخشن.
أخيرا لعل من المناسب أن نسجل هنا، ولمزيد من التأريخة والتوثيق، إن الرئيس علي ناصر محمد حرص على إدامة علاقات وطيدة مع الشاعر الرمز وعلى مدى أكثر من ربع قرن، ومن بينها على ما تحفظ الذاكرة زيارته للجواهري في شقته المتواضعة ببراغ عام 1983، لتليها لقاءات وزيارات أخرى عديدة في دمشق الشام خلال الثمانينات والتسعينات الماضية، حين كان الرجلان يستقران هناك ضيفين سياسيين مكرمين ولسنوات عديدة. وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل، لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أجمل التمنيات وأصدقها بمناسبة العام الجديد.
كل غريب لابد يهز الشوق وينادي غريب.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.